الحب يغمرنا والعشق يبنينا
مسامعنا وأمانينا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قطوف دانية. وفي هذه الحلقة نستضيف شيخا فاضلا أحبه في الله تبارك وتعالى، نتحاور معه حول يعني زهرة من زهور الإسلام، ونتحاور معه حول مواضيع مهمة تهم كل المسلمين. الشيخ شريف الهواري حفظه الله. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ازي حضرتك؟
مرحبا
شيخ. الله يحفظكم. ربنا يبارك فيك.
الله طيب.
في الحقيقة يعني في هذا البرنامج بنحاول أن نتناول قضايا الإسلام، خصائص الإسلام، نظم الإسلام، ولا شك أن كل محب للإسلام يشعر في هذه الأوقات بهجمة شرسة على كل ما هو إسلامي، على كل مظاهر الدين، وعلى كل مظاهر الشريعة أو كل معاني الشريعة. فهذه الهجمة تقلق كل من يحب دينه ويغار على هذا الدين العظيم. فبداية نريد من فضيلتك أن ترسل لنا رسالة، يعني رسالة طمأنة لإخواننا من المشاهدين والمشاهدات، تطمئنهم حول هذه الهجمة التي يتعرض لها الإسلام. تفضل.
جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني في الحقيقة لا يخفى هذه الهجمة الشرسة على الإسلام وعلى المسلمين، ولا شك أننا من خلال هذا البرنامج نوجه طمأنة لجموع المسلمين واطمئنوا على الإسلام، لا تخافوا على الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى كتب له الظهور والبقاء، وكتب له أن يسود وأن يقود. فمن يحارب من؟ ومن يعترض على قدر من؟ ربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن الباطل وفي كل زمن ومكان يحاول جاهدا أن يطفئ هذا النور وأن يطمس معالم هذا الدين، ويبذل من أجل ذلك الجهود والطاقات والأوقات والإمكانيات، واصل الليل بالنهار.
نعم.
مع أننا نلحظ في كل مرة أنه الأقوى والأكثر في العدد والعدد متمكن، وهذا واضح وجلي لو رجعنا القرآن إلى السنن إلى التاريخ، ولكن في كل مرة يبوء بالفشل والخسران بل بالحسرة والندامة. لأن الله تبارك وتعالى كتب لدينه أن يظهر وأن يسود، وهذا واضح وجلي في القرآن. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لماذا؟ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأقول لجميع المسلمين اطمئنوا على الإسلام، لا تقلقوا، ولكن انظروا في حال أنفسكم ما تقدمتم للإسلام. وإن شئتم تعالوا معي في إطلالة سريعة على آخر حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، والتي فيها الكم الأكبر من محاولات إطفاء هذا النور وطمس معالمه، وإلى الآن، والتي بدأت ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا شك أن التاريخ سيكون طويل قرون، لكني أحاول في عجالة أن أبين لك ولجميع المسلمين حتى يطمئنوا على أن الإسلام لن يموت أبدا. بعث صلى الله عليه وصحبه وسلم، استمرت الدعوة السرية لمدة 3 سنوات، وكان ينتقي المميزين، وكانت الدعوة الفردية، ثم أمر أن يجهر بدعوته فجهر بها على الصفا كما تعلم. فثارت قريش وتوعدت وتهددت وأرغت وأزبدت وحاولت بشتى الطرق والأساليب أن تطمس هذا النور.
نعم.
بشتى الطرق والأساليب، ولكنها فشلت. استهزأوا وسخروا بشخصه عليه الصلاة والسلام، وطعنوا فيه، شككوا في المنهج في القرآن، ضربوا بيد من حديد من منطلق سياسة ضرب المربوط ليخف السائل. وكانت واضحة وجلية، وثبتوا وصبروا لأنهم عرفوا قيمة هذا الدين العظيم. وكان من سياسة الحكيمة أن أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة في المرة الأولى وفي الثانية، وعاد من عاد، وكان الحصار في شعب أبي طالب كعادة الباطل. كل هذا من المكر والكيد لطمس معالم هذا الدين والقضاء عليه. فشل، وكانت محاولات ومحاولات. مات أبو طالب، ماتت خديجة، اشترأوا عليه، حاولوا اغتياله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وغلقت مكة ما عاد مستجيب. فكر في أرض جديدة، في أنس جدد، انطلق إلى الطائف سيرا على قدميه الشريفتين ومعه زيد. عرض نفسه على أهل الطائف، كان استقبال سيء جدا، والمجال لا يسع للتفصيل، في غاية السوء. قفل راجعا عائدا إلى مكة. وهنا نلمح إشارة تربوية رائعة جدا جدا جدا. زيد يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه للدخول إلى مكة مرة أخرى، فلشديد حبه له يقول: يا رسول الله، أتدخل عليه؟ ولا شك أنهم يبحثون عنك الآن ليقتلوك. متعجبا وخائفا عليه عليه الصلاة والسلام، فالتفت له، ولكني أرى أنه التفت للأمة بأسرها وإلى قيام الساعة. قال: يا زيد، إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ومظهر نبيه. ودخل في جوار أحدهم، واستمرت الإغلاق الشديد في مكة، ثم كانت الهجرة إلى المدينة. لم يتركوه، لحقوا به، تعاونوا مع عباد الأصنام والأوثان، ومع فصائل يهود، ومع مشرك المدينة، حتى يتمموا الهدف أن يطمسوا معالم هذا الدين وأن يقضوا عليه. وفشلوا، واستمر في انطلاقته للعالمية. وكانت بدر، وكانت أحد، وكانت الأحزاب، وفتحت مكة، وفتحت الجزيرة فضل الله تبارك وتعالى، وقبض إلى الرفيق الأعلى. ولكن ترك رجالا قد أعدوا وأهلوا ليكملوا المسير عليه الصلاة والسلام. وتأمل معي جيدا شرابة فارس وشرابة روم، أعظم القوى والحضارات آنذاك، والإسلام بإمكانياته البسيطة المحدودة، ونجح الرجال الذين ربوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بأقل الإمكانيات في أقل الأوقات بفضل الله تبارك وتعالى أن يقضوا على أعظم هذه الحضارات، على فارس وروم، وانطلقوا يفتحون البلاد والعباد. وتأمل معي جيدا، الباطل اجتمع على قوس واحدة، على اختلاف العقائد والأهداف والمشارب واللغات واللهجات، كان تعاونا مشبوها عن طريق المكر والكيد، بقايا فارس وروم مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى. واستمر التعاون المشبوه لأيضا طمس معالم هذا الدين وتغريبه، وكان تعاونا مشبوها مع التتر من الدولة الرافضة، من الدولة الشيعية الفاطمية. وكانت يعني بعد القرون الخيرية لحظات ضعف مر بها الإسلام، ونجحت الدولة الفاطمية الشيعية كما تعلم في يعني إفساد العقائد وتغييب الشريعة وإغراق الأمة في بحور الشهوات والأهواء، حتى مزقت الأمة لدويلات وممالك صغيرة غرقت في بحور الشهوات والأهواء. ومر الصراع واستمر، واشتدت الحملات الصليبية على الإسلام. انظر، هذا تاريخ أنا أقوله سريعا، لحظات حرجة تمر بها الأمة. وكانت من جملة هذه الحملات حملة صليبية شرسة على الأرض المقدسة، دخلوا المسجد الأقصى في مليون مقاتل، قتلوا داخل المسجد الأقصى وفي ساحته أكثر من 60,000 مسلم، بين قائم وراكع وساجد، سالت الدماء في طرقات المدينة المقدسة. وتأمل معي ماذا صنعوا نكاية في المسلمين: رفعوا على المسجد الأقصى الصلبان وجعلوه اسطبلا للخنازير وللخيول، ودقت فيه الأجراس. تأمل معي جيدا استمر هذا الوضع أكثر من 90 سنة، ولكن عاد بعد تقريبا 92 سنة على يد صلاح الدين الأيوبي. ولكن كان محمود نور الدين زنكي قد بدأ كما تعلم بمراحل بناء العقيدة والبناء إلى آخره، ثم أكمل صلاح الدين وكان من يعني جنوده وطهر المسجد الأقصى ورفع فيه النداء، وحد فيه الديان، وانطلقت الأمة، ويعني أزاح الدولة الفاطمية من على صدرها، وكانت انتصارات تلو انتصارات، ولكن مرت أيضا بلحظات ضعف، واشتد النزال واشتد المكر والكيد بالإسلام والمسلمين، لحظات حرجة جدا، وكانت يعني
محاولات مستميتة من الأعداء.
نعم. وحاولوا يعني القضاء على الدولة يعني على الخلافة الإسلامية لضعفها، وفعلا نجحوا في القضاء عليها للضعف الذي مرت به بسهولة. وكانت يعني الحملات الصليبية للاستعمار المشهورة لبلاد المسلمين احتلوها وقسموها وصنعوا بها ما لا يخفى عليك من العصبيات والقوميات والأعراق وما شبه ذلك، والتنازعات على الحدود إلى آخره، ويعني عينوا حكاما من العملاء ومن الخونة يحكمون شعوبهم بالحديد والنار، وهذا لا يخفى معلوم وواضح،
وده يقتلوهم مش بعيد.
نعم. ثم صنعوا يعني الأحجب من ذلك أن عملوا على تغريب الإسلام وعلى إغراق هذه الشعوب في بحور الشهوات والأهواء عن طريق يعني إفسادها بشتى طرق السلم، عن طريق إعلامهم المرئي والمقروء والمسموع.
نعم.
واستمر هذا الحال، وأنفقوا لا أقول الملايين بل المليارات، سيطروا على وزارات بعينها حساسة ومؤثرة كالإعلام والثقافة والتعليم والاقتصاد، كانت منح، كانت بعثات في الخارج، غربوا فيها الكثير من أبنائنا وألقوا بهم في الساحة ليغربوا الأمة ولي يعني يحاول إبهارها
ثقافة الأمة.
أي نعم. يعني إبهارها بما عليه الغرب أو الشرق.
كل هذه المحاولات في النهاية
يعني أقول لك وصلنا إلى يعني حالة في عجالة حتى لا أطيل، وصلنا يعني إلى مستوى لا يخفى عليك، حكام من العملاء والخونة يحكمون شعوبهم بالحديد والنار، يدعمون بكل قوة من الغرب ومن الشرق. وانتهت يعني هذه السلسلة من الحروب الشرسة على الإسلام وعلى المسلمين، أن ظنوا أنهم قد وصلوا إلى هدفهم، أن الشعوب الإسلامية نست إسلامها ويعني لن تقوم له قيمة مرة أخرى،
انقطعت العلاقة في ظنهم بينهم وبين الإسلام،
فإذا بالثورات تبدأ
سبحان الله
وتتحرك. وتخيل إلى العجب العجاب، لما قامت الثورة في مصرنا هنا حاولوا أن يدخلوا بسرعة، تنكروا للعملاء ولم يقفوا بجوارهم، ودفعوا بأناس جدد يتكلمون بألسنتنا من جلدتنا، يرفعون شعارات براقة وهتافات رنانة بأسلوب معين لخداع الشعب حتى يسرقوا الثورة ويسيروا بها في اتجاه معاكس لما يريد هذا الشعب المسلم. ففوجئوا كما تعلم جيدا أن الأمة هنا لا زالت تحب هذا الدين وتغار عليه.
نعم.
وظهر هذا جليل في الاستفتاء، نتيجة كانت مبهرة غير متوقعة بالمرة.
نعم.
في الحقيقة يعني كانت فعلا يعني صورة رائعة،
وفي كل مرة
نعم.
الأمة تظهر
الشاهد.
نعم.
يعني لما رأوا هذه يعني الصورة، وخصوصا مع الوقفات العظيمة التي كانت كالمليونية العظمى التي كانت ورفعت فيها الشعارات الإسلامية المؤثرة، إسلامية إسلامية، الشعب يريد تطبيق شرع الله، كانت الحصر وكانت الندامة، أين ضاعت هذه الجهود التي بذلوها، أين ضاعت هذه الأموال التي أنفقوها، ما الذي صنعوا هذا الإعلام المرئي والمقروء والمسموع الذي يدعم بكل قوة
سنين طويلة
سنين طوال، وكأني بالقرآن ينادي علي وعليك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة
ثم
يغلبوه. فأقول لجميع المسلمين أبشروا.
نعم.
ها هي الحصرة قد وقعت.
نعم.
وبقيت الغلبة، فلابد أن نطمئن على الإسلام.
نعم.
وأن نزداد يقينا أنه سيظهر وسيعلو وسيسود، لأن الله كتب له الظهور والبقاء.
كلما كثرت محاولات الكيد بالإسلام وازدادت وانتفشت، كلما كان هذا دليل على بفضل الله جل منه على قرب ظهور الإسلام.
نعم.
وعلى تغلبي على أعدائه.
أحسنت.
هذا المعنى الذي أشرت إليه يا شيخ يقودنا إلى أمر مهم جدا وهي قضية المكر.
نعم.
المكر والماكرين. لقد بين القرآن كثيرا من هذه المعاني وأشار إليها. أشار.
نعم.
كيف يكون حال المكر حال الماكرين وكيف يمكرون وما هي عاقبة مكرهم في نهاية أمرهم، ليؤكد على رسالة الطمأنينة التي بعثت بها إلى كل مسلم ومسلمة يحب الله ورسوله ويغار على هذا الدين. فنريد من فضيلتك أن تشير لنا إشارة إلى هذا المعنى في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاكم الله خير شيخ محمد. الله. في الحقيقة لفتة رائعة وجميلة منك. في الحقيقة لو نظرنا إلى حديث القرآن عن المكر عن الماكرين كسنة إلهية في الأفراد والشعوب والأمم لوجدناها أنها رسالة طمأنة لجميع المسلمين، بل في اعتقادي أنها بشرة من البشر تبشرنا كمسلمين بقرب ظهور هذا الدين، لأن الباطل حينما يلجأ إلى المكر فهذا من أعظم الأدلة على ضعفه وعلى عدم قدرته على مواجهة الحق الحجة بالحجة والبيان بالبيان.
نعم.
فيلجأ إلى المكر حتى لو كان هو الأقوى هو الأكثر وهو المتمكن وهو المتحكم. ولذلك يعني أبين لك أولا معنى المكر في حق الإنسان.
نعم.
لتعرف أن الأمر فعلا قائم وموجود.
صحيح.
ولنا أن نستبشر به خيرا.
صحيح.
العلماء يقولون عن المكر أنه التخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه للممكور به على نحو يخفى عليه بالحيل والخداع والأسليب الملتوية. ربنا تبارك وتعالى لما تحدث عن المكر كسنة إلهية لا تحابي ولا تجامل تحدث بطريقة رائعة جدا. أنا لو أمسكت بالورق والقلم وقلت تعال معي ننظر إلى حديث القرآن عن المكر ورتبنا الآيات الموجودة المنتشرة في سور القرآن لوجدنا في الحقيقة موضوع رائع بديع فعلا مبشرات لا نظير لها. يعني مثلا أول الحديث عن المكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجهر بدعوته وجهر، كان يعتقد أن سيقبلوه ويرحبوا به ويسعدوا بهذا النور الجديد فإذا بهم يثوروا عليه كما أشرنا، فأصيب بحزن شديد جدا وهم كبير جدا فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. ثم أردف القرآن يتحدث عن المكر بطريقة بديعة جدا. أولا كأنه يقول لنا أن هذا المكر ليس الأول ولن يكون الأخير وهو سنة ماضية وهو من أسلحة الباطل التي إذا لجأ إليه أخف. فاطمئن يا محمد هذا ليس معك فقط بل مع جميع إخوانك الذين سبقوك من أهل الحق
وكل من سار على طريقه.
اسمع إلى القرآن معي. تأمل في هذا الموضوع. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمية يمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ولقد مكر الذين من قبلهم.
نعم.
فلله المكر جميعا. موضوع مش جديد. اطمئن اطمئن جدا لأنهم حينما يمكرون هذا دليل على قرب زوالهم ولا يحيق المكر السيء إلا
بأهله
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سبحان الله العظيم. قد تقول أنت أحتاج إلى أمثلة.
صحيح. يعني التطبيق لبيان القرآن لهذا المعنى
في الحقيقة رائع وبديع وأمثلة عملية تطبيقية تجعلك تشعر بنشوة وبقرب النصر وتمكين فعلا. تعال معي انظر من نوح عليه السلام مكث في قومه كم سنة يدعو؟ كم سنة؟ 1050 ماشي. دعا في الليل ودعا في النهار ودعا في السر والعلن.
نعم.
جرب ونوع وحاول بشتى الطرق والأساليب ولكن أصر. هم أمة ظاهرة. من أسلم مع نوح حتى هذه اللحظات؟ رواية بتقول 11، رواية بتقول لك 13، رواية بتقول لك حوالي 70 أكثر قليلا. ده أكثر عدد ورد تخيل. وهم أمة ظاهرة.
نعم.
لما فشلوا في مواجهة نوح وثبات نوح و إصراره على الحق الذي معه
الحق الذي معه.
نعم. نعم. الحق الذي معه وعجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة.
نعم.
لجوا إلى المكر. الأمر لا يعني لا يحتمل.
نعم.
قل مع نوح اسمع كيف تحدث القرآن هذا المكر؟ ومكروا مكرا كبارا. مكر عظيم جدا. إيش كانت النتيجة بالله عليك؟ كيف كانت النتيجة؟ نجا نوح ومن آمن معه وألقهم في مزابل التاريخ. وهذا قرآن يتلى لقيام الساعة. هذا يدلك على أن عقيبة المكر محسومة مقدمة. مثال آخر، صالح عليه السلام بعث في قومه حاولوا تعجيزه بطلب معجزة يعني في نظرهم تكاد تكون يعني
لا يمكن
مستحيلة أن يخرج لهم من هذه الصخرة التي بين أيديهم في نديهم ناقة بصفة كذا بمواصفات كذا بفصيل بصفة كذا إلى آخره. فلما يعني طلبوا تضرع ودعا وبكى وكانت، ولكن لم يعجبهم هذا المعنى. صالح ينتشر، صالح بدأ يعني يسمع
الناس، يسمع من الناس.
عجزهم عن مواجهة هذا الحق وهذه المعجزة المؤثرة، المعجزة العظيمة جدا. فلجوا إلى المكر. اسمع في سورة النمل، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إيش كان الموضوع؟ وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ولنقلن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. اسمع إلى التعليق، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. آية خالدة. انظر إلى الخليل إبراهيم، كان وحده ولكن كان أمة. حاولوا معه عباد الأصنام، عباد الكواكب، النمرود، بشتى الطرق والأساليب، بغلظة، بوحشية، بطرق لا تخفى، حتى وصلوا إلى قرار تحريقه بهذه الوحشية، ومع ذلك نجا من هذا المكر. الأمر كان لا يستدعي، رجل واحد، أنتم أمم ظاهرة، ومع ذلك لجوا إلى المكر. فتأمل معي لما جاء الحديث عن مكرهم وعن صنيعهم وعما كان مع الخليل إبراهيم كما في سورة إبراهيم. كان التعقيب بهذا اللفظ الجميل، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم إيش؟ لتزول منه الجبال. من شدته، من فضاعته. فالباطل يعني لابد أن يكون عندنا يقين حينما يلجأ إلى المكر، نقول أصبح على مقربة من مزابل التاريخ، لأن الله له بالمرصاد. ويعني لو تتبعنا الأمثلة يعني كما كان مع عيسى، مع موسى عليهما السلام، مع نبينا عليه السلام، إذا مكروك الذين كفر إلى آخر الآيات. ففي الحقيقة أنا يعني أقول جزاكم الله خيرا على هذه اللفتة التربوية الرائعة، أننا فعلا إذا نظرنا إلى السنن الإلهية اطمأننا وطمأن الناس. لا تخاف على الإسلام، اطمئنوا، الإسلام لن يموت، والله لن يموت، لأن الله عز وجل كتب له الظهور وكتب له البقاء، شاء أم أبوا. من يحارب من ومن يعترض على قدره
ومن يعترض له. في الحقيقة يعني حضرتك فتحت باب عظيم جدا للتأمل والنظر في آيات الله تبارك وتعالى والتعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكر الله بمن يستحق أن يمكر به فيجعل مكرهم إلى بور. لابد أن نستدعي هذه المعاني التي ذكرتها في الآيات القرآنية والأمثلة في عداء الأقوام لأنبيائهم ومحاولة المكر بهم. نستدعي هذا المعنى في الواقع، في واقعنا المعاصر، أن هناك طرق عديدة يمكر بها الكفرة ومن تابعهم بالإسلام والمسلمين في محاولة يعني تغطية معاني الإسلام، في محاولة لتشويه معاني الإسلام، في محاولة لتفزيع الناس أو جعل بينهم أو سور بينهم وبين حقائق هذا الدين العظيمة. محاولة في واقع نراها الآن أمام أعيننا في الواقع، كيف يحاولون أن يحولوا بين الخلق وبين أن يلتزموا بشرع الله تبارك وتعالى وأن تطبق عليهم أحكام الله عز وجل. فهناك فزعات كثيرة يثيرها القوم، وهذا من المكر، وهذا من المكر يعني الشديد الذي يمكروا به، الذي يمكرون به. فنحتاجين أن نتكلم عن هذا المعنى هذا الخط الذي يسير فيه القوم في محاولة تخويف الناس من إقامة شرع الله تبارك وتعالى بشتى الطرق وبشتى الوسائل. عايزين نشوف هذا الموضوع من زاوية المكر، نراه كيف نراه من زاوية المكر يا شيخ.
أقول جزاكم الله خيرا، يعني ينبغي أن نطمئن الناس أكثر وأكثر من خلال اللمحات التربوية التي أشرنا إليها في حديث القرآن عن المكر. أقول أن هذا الذي يحدث الآن من المكر بالإسلام، بالطعن فيه، بالتشكيك فيه، بعدم قدرته وجدرته أن يقود ويسود الدنيا، لا شك يعني كما ذكرتم من المحاولات التخويف من الشريعة، من الأحكام، من الحدود على هذه الشكلة. أقول هذا من المكر، ولذلك أنا أقول أتى بنتائج مذهلة. نحن نعمل في حقل الدعوة السوية، أنت تعلم، نحن رأينا ثمرة عظيمة جدا لهذه الحملة الشرسة التي شنوها، أيقظت الناس، حركت الأحاسيس في المشاعر، تكلم العلماء، تكلم الدعاة، طرحت القضية، كان الرد على الشبهات بفضل الله تبارك وتعالى، جاءت بنتائج مذهلة. هم يعني كما يقول شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد بن إسماعيل، هذه دعاية مجانية قدموها للإسلام وللمسلمين، دفعونا لأن نتكلم، فبينت الصورة ورد على الشبهات ردود قوية واضحة وجلية، فعرف الناس عظمة الإسلام ومحاسن الإسلام ويعني شمولية الإسلام وقدرة الإسلام على قيادة الدنيا بأسرها. فهذا والله يعني من نتائج مكرهم. نحن ليس عندنا إمكانيات كالتي معهم، أعلام مرئي ومقروء ومسموع، إمكانيات رهيبة جدا ومليارات تدفع في هذا الطريق. نحن إمكانيات قليلة جدا جدا، يعني تتوقف على المنبر، على الدرس، على الموعظة، على مجلس العلم، على مثلا لفتة في بعض القنوات يعني هذا اللقاء وغيره، تكلم العلماء والدعاء، فبفضل عجل كانت مكاسب ليست في حسبان أحد، هذا من فضل الله تبارك وتعالى.
شوف تستجعل من الكلام، من كلام القوم، من بعض الناس على هذه يعني يتكلمون عن الإسلام بنفس الطريقة، وكأنها يعني كلهم يتكلمون بنفس اللسان وبنفس الطريقة في محاولة لتخويف الناس من الإسلام. يعني مثلا القضايا اللي بتثار في الإعلام هي قضايا متكررة، تنقل من قناة إلى أخرى تجد نفس القضايا التي تتكلم عليها الناس، تفتح القناة دي تقفل القناة دي تجد أنهم بيتكلموا إحنا لو طبقنا الإسلام هتقطع الأيدي وهتقطع الرقاب وهتقطع الأرجل، وكأن الإسلام إنما
نسيت الأذن
والأذن، يعني الأذن أصلا مش مش من الحدود الشرعية تطبيق هذا. فبنفس الصورة وبنفس الطريقة تثار هذه المواضيع حول هذه القضية. يعني يقول إن طبقنا، إذا طبقنا الشريعة وكأن اختصروا تطبيق الشريعة كلها في قضية الإيه الحدود، مع أن الحدود كما تعلم شيخنا فاضل أنها فرع من فروع المعاملات، وأن تطبيق الشريعة أمر إيه عظيم جدا ومتكامل، سواء كانت عقيدة أو عبادة أو معاملة، الصورة الإيه المتكاملة. فليس هذا من المكر، ليس هذا من الكيد، أن يراد بالناس أن تخاف من الشريعة، أن تخاف من تطبيق أوامر الله تبارك وتعالى. كيف ترى شيخ هذا الأمر؟
في الحقيقة لا شك أن هذا من المكر، وكما قدمنا أن هذا أتى بنتاج إيجابية بالنسبة لنا، والناس بدوا يفهمون وبدوا يفرقون، ويعني رد على الشبهات بردود قوية واضحة وجلية بفضل الله تبارك وتعالى. كثير من المسلمين، أنا شخصيا أحدثك عن بعض المواقف مع بعض عوام المسلمين، أنهم يقولون يعني ما كنا نعلم أن الشريعة بهذه الروعة، بهذا الشمول، بهذه يعني المحاسن، حق لنا أن نفخر بديننا وشموليته وعظمته. فبفضل عجل كما قلت لك هذه أتت بنتاج إيجابية مذهلة، يعني بأقل تكاليف كما يقولون، بأقل جهود بفضل الله عز وجل. طيب. وهذا من حفظ الله عز وجل لدين ولأوليائه. فيعني أنا أقول اطمئنوا وابشروا. فهذه الحملات وهذا الإرجاف وهذا التحبيط وهذا التثبيط وهذا التخويف وهذه الفزعات التي يلقونها ستبوب الفشل كما باء ما كان قبلها، لأننا نثق أن الله عز وجل يمكر لأوليائه بمن مكر بهم. وفتنا أن نشير أن المكر في حق العجل يعني هو صفة من صفات الأفعال المرتبطة بالقدرة والمشيئة.
نعم.
وهي يعني تكون بمعنى مقابلة الجانب مثل عمله بنقيض قصده.
نعم.
يعني من باب يعني العقوبة. ولذلك نقول اطمئنوا إن ربك لبالمرصاد لأمثال هؤلاء فلا تقلق، القضية محسومة بفضل الله عز وجل.
أنت حضرتك وجهت رسالة للطمأنينة للمسلمين، لكل من يحب هذا الدين، لكل من يحب الشريعة ويغار على الإسلام. أنا أقول برضو أن كل علماني حتى ولا كل ليبرالي يحتاج إلى رسالة.
جزاكم الله خير، وأنا بدوري أوجه رسالة من منبر الخليجية في لقائكم هذا، جزاكم الله خيرا، أقول لجميع العلمانيين الليبراليين، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا لنجلس ونتحاور، ماذا تريدون تحديدا من هذه الحملات؟ ماذا تبغون من ورائها؟ هذا لا شك يقدح في إسلامكم، ولا بد أن تنظروا في المسألة، أنتم ماذا تريدون؟ حرية؟ مساواة؟ عدل؟ في الإسلام أكثر من ذلك بكثير وأعظم،
كل هذه المعاني في الدين
موجودة وأكثر نعم. منها وأشمل منها وأعظم منها في الله عز وجل. تريدون الخير للبلاد والعباد؟ موجود في دين الله عز وجل، وبصورة قد لا تخطر لكم ببال، بل يجمع معه سعادة الآخرة أيضا. لذلك أقول لهؤلاء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا أقصاء ولا تخوين، ولا تقولوا أنكم النخبة وأننا الدهماء سامحكم الله، تعالوا نتعاون على البر والتقوى. أنا أريد أن أسألكم سؤال، ألستم مسلمين؟ ألستم تصلون؟
نعم.
ألستم تصومون؟
نعم.
تحجون؟
نعم.
تزكون؟
نعم.
أقول لماذا فعلتم ذلك؟ لماذا فعلتم ذلك؟ لأن الله أمر، لا يجدون إجابة غير هذه، لأن الله هو الذي أمر. أقول أيضا، أما تعلمون الذي أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والذي أمر ألا يتحاكم إلا إليه؟ لماذا تفرقون بين هذه وتلك؟ لماذا تصدون الناس عن شريعة الله عز وجل؟ لماذا تخوفون الناس من أحكام الله وحدوده؟ أليست من عند أحكم الحاكمين؟ ممن خلق الخلق ويعلم يصلحهم؟ ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ أما تقرؤون في القرآن هذه الآيات البينات الواضحات، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه؟ أما سمعتم هذا الخطاب لرسوله ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أنتم تفتنون الناس عن كل الشريعة، هذا خطر كبير، خافوا على أنفسكم. أما سمعتم أن من يفعل ذلك يناقض هذا الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش كده وبس، يسلموا تسليما. لماذا أنتم تصدون عن سبيل الله؟ لماذا أنتم تخوفون الناس من شرع الله؟ تبغون أحكام الجاهلية؟ أما علمتم أن كل حكم عاد حكم الله من أحكام الجاهلية؟ كما قال عجل، أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يقومون. أمر واضح وجلي. الله عز وجل لما تكلم عن بني إسرائيل وصفهم بالكفر والظلم والفسق في كتابه لكونهم تمردوا على أحكامه في التوراة والإنجيل، كما في الآيات، كما تعلم وقت الاتسع، فمن لم يحكم بما أنزله فأولئك هم الظالمون، فهم الكافرون، ومن لم يحكم أنزله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم أنزله فأولئك هم الفاسقون. نحن حتى لا يتهمون أحد أننا نكفر الخلق، لا، نحن نفرق بين النوع والمعين، بين الكفر الأكبر والأصغر، ولا نكفر إلا بعد إقامة الحجة باستفاء شروط
الموانع. رسالة لهم، رسالة إلى كل،
رسالة لهم جميعا. فنقول لهم انظروا مثلا هذا الوصف البديع لأهل الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا إيش؟
سمعنا
وطعنا وليكم مفلحون. فنقول لهم تعالوا، كما قلنا ونكرر، لا تخوين ولا إقصاء ولا تمييز، تعالوا جميعا إذا أردتم مصلحة البلاد والعباد. مصر الحبيبة أمانة في عنقنا جميعا، حينما نحكم شرع الله عز وجل سننعم بالخير جميعا، وسنسعد في الدنيا والآخرة جميعا، وإلا فيعني إن رضينا بأحكام غير الله عز وجل فهذا من الشرك، ولا يشرك في حكمه أحدا.
صحيح.
من أحسن الله حكم لقوم يوقنون.
لماذا نفرق بين بين نعم. كتب الله عليهم كتب عليكم الصيام وبين كتب عليكم القصاص؟
أحسنت جزاكم الله خير.
لماذا نفرق
بينهما؟ واضح جدا
جزاكم الله خير. كلاهما أمر من الله تبارك
وتعالى. نعم. أحسنت. أحسنت
حقيقة حضرتك أثرت كلام رائع في ثنايا الكلام، وقلت إذا من إذا أرادوا العدل، إذا أرادوا المساواة، إذا أرادوا الحرية فبمعانيها الصحيحة فسيجدون ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يجعلني أقول لك أن يعني أذكر لحضرتك ممن بعضهم يتكلم عن الإسلام ويقول يعني أنتم تقولون إذا طبقنا الشريعة نجحنا وأفلحنا، ألا تنظرون إلى ممالك الشرق وممالك الغرب وهم لا يطبقون الإسلام؟ يعني بيقول إن الدول الغربية والدول الشرقية دول لا تعرف الإسلام ولا تعرف الشريعة، وهم أليسوا يعني نجحوا لم ينجحوا في حياتهم الدنيوية؟
في الحقيقة يعني ما يقول ذلك إلا جاهل بالإسلام وبشمولية الإسلام وبقدرة الإسلام وجدارته على الارتقاء بالناس من الحضيض إلى القمة.
نعم.
وإن شئتم نقول ارجعوا إلى بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف نجح من ركام الجاهلية أن يخرج أولئك الرجال الذين لم يكن لهم قبل الإسلام ذكر ولا مكانة ولا قوة ولا نظام ولا هيبة ولا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ، لكن لما دخلوا في الإسلام وارتقوا إلى مستواه ارتقوا من الحضيض إلى القمة وسادوا البلاد والحباب بأقل الإمكانيات في أقل الأوقات بفضل الله تبارك وتعالى. أما يعني الانبهار بما عليه الغرب والشرق هذا لا شك يدل كما قلت على يعني غيبوبة عند هؤلاء. أي حضارة هذه التي يتكلمون عنها؟ أنا في نظري أن حضارة الغرب الآن وكذا الشرق حضارة هشة، والله حضارة هشة بكل معنى الكلمة. اسمع معي، لا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاقيات ولا سلوكيات. إيش الموجود؟ حطاط، حضار، إباحية، حدث ولا حرج،
انتشار للجريمة.
هؤلاء والله أقرب إلى مزابل التاريخ. والله ما سادوا وما قادوا وما تمكنوا وما تحكموا منا إلا لبعدنا عن ديننا، وإلا فلا يستحقون أن يسودوا ولا أن يقودوا بحلم الأحوال. أقولها بصراحة. هذا كلام ينبغي أن يكون واضح لجميع المسلمين.
حتى شخنا لو أن الحضارة الغربية وفرت للأبدان الرفاهية ووفرت للأبدان الآلات وكل وسائل الرفاهية،
خذ
في الحقيقة
خذ هذا من أفواههم. واسمع إلى علية القوم منهم كيف يبحثون عن السعادة الحقيقية رغم ما هم عليه من إمكانيات رهيبة لا توصف ولا تقارن. حالات الانتحار في السويد والنمسا والأماكن هذه التي
هي أعلى معدلات الانتحار،
يعني أعلى المعدلات
العالم.
إذن المادة
أغنى الناس.
المادة والشهوة لم توفر لهم السعادة. هم لن يبحثون عنها، ولذلك أقول هذا وهم، وهؤلاء يجرون خلف سراب، وهؤلاء في الحقيقة يحتاجون إلى مراجعة دينهم مرة أخرى.
وفي الحقيقة يعني في أمر خطير جدا جدا أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الكافر مكرا به واستدراجا له، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ثم ينتهي الأمر إلى بوار. لا
يكفي أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لما تأثر عمر بن الخطاب وسلم يرقد على حصير علم في جنبه، فتأثر عمر ورق له يعني يقول أولئك يتنعمون بكذا وكذا وكذا وأنت ترقد على حصير علم في جنبك، فاعتذر. أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فرق شاسع. ومع ذلك نقول الإسلام لا يمنع أن نعيش في رغد من العيش، نعيش في مثلا سعة، الإسلام لا يمنع في ذلك أبدا.
نعم.
يعني بل له منهج رائع وبديع، والوقت لا يتسع لبيان
سوف نتعرض لهذه المعاني. نعم. إن شاء الله بإذن الله. نعم. في حلقة
نعم. أحسنت جزاك الله.
لكن الحقيقة أن هذا الموضوع له شجون كثيرة جدا جدا، ولكن هذا هو الموضوع الذي الموضوع المطروح في الساحة الآن.
نعم.
كمية الفزعات ومحاولات التخويف من الشريعة ومن الإسلام، والخلط بين المعاني العقدية والمعاني التطبيقية للإسلام، شرائع الإسلام. يعني مثلا أن يخلط البعض بين عقائدنا، أننا نحن نعتقد أن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، أن دين عند الله الإسلام، وأن كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر به. المعاني دي إحنا نؤمن بها، دي عقيدتنا، ومحاولات البعض الخلط في هذا الباب، وان احنا اذا اعتقدنا كفر الاخر يبقى ده دليل على ان احنا نثير الفتن الطائفية. ده كلام، ليس هذا من المكر، ليس هذا من الخلط الذي لا يفعله الا في الحقيقة من لا يفهم الاسلام او من يريد ان يخلط المعاني.
لا شك ان هذا من التهيج والإثارة وتحميل الأمر ما لا يحتمل. فهذه القضية في الحقيقة يعني فرغ منها، وينبغي أن يتحدث أحد بعد القرآن والسنة وإجماع الأمة. القضية فرغ منها تماما، ولكن من مكرهم أنهم يريدون التهيج والإثارة ويعني الفتنة بكل معاني الكلمة، وإلا فهذه القضية تعطى الحجم الطبيعي لها، يعني تعطى الحجم الطبيعي لها من غير يعني أن نخرج عن الإطار الذي وضعه الشرع لها.
نعم
قرآن والسنة.
نعم.
يعني مثلا أن أرى وأنت تتابع معي هجمة شرسة على شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله أنه كفر النصارى مثلا، أنا أقول من قال أن الشيخ ياسر كفر النصارى؟ كيف تقولون هذا عن الشيخ؟ لم يكفر النصارى الشيخ ياسر، بل الذي كفرهم هو الله عز وجل. الشيخ ياسر نقل القرآن،
شيء من عنده،
أتى بالقرآن فقط.
نعم.
وأتى بالأحكام الشرعية فقط. نجامل في عقيدتنا، هم يعتقدون ذلك فينا، بل هم في بعضهم يعتقدون ذلك.
نعم.
طوائفهم منهم من يكفر الآخر
بعضنا،
يعني لا يؤمن به.
نعم.
انظر إلى معنى الكفر في اللغة، تستريح وتنتهي الأمور ببساطة. هم لم يؤمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، معنا نؤمن نحن بسر الأنبياء والرسل.
نعم.
وهذا من عقيدتنا التي ندين بها الله عز وجل.
نعم.
ونحن لا نجامل على حساب عقيدتنا.
نعم.
وليس عندنا استعداد أن نجامل أبدا. فقضية تكفير هؤلاء وغيرهم إنما بالضوابط الشرعية
وهذا لا
السنة،
وهذا بالتعامل الشيخ، يعني التعامل بالحق.
هذا خلط للأوراق.
نعم.
نحن حينما نقول هؤلاء كفار بنص القرآن والسنة،
نعم،
فنحن نقف عند الدليل السمعي قرآن وسنة.
نعم.
وإلا فإن شئتم أمحوا هذه من القرآن ومن السنة، ومن يملك ذلك ومن يدر على ذلك. وإلا فنحن أيضا من خلال القرآن والسنة سنؤدي المعاملات والحقوق الأخرى كاملة متكاملة بصورة لا نظير لها إلا في الإسلام. لهؤلاء عندنا حقوق
نؤديها لهم
بفضل عز وجل، واجبات أمرنا بأدائها بفضل الله تبارك وتعالى، لا يجدون حتى في بلاد يعني تدين كلها بهذه العقيدة مثل هذا الذي عندنا في الإسلام. هذا باعترافهم بفضل الله عز وجل، يعني قرون عاشوها معنا في وئام، في معاملة طيبة،
في
رحمة، في إحسان، في بر، لا بأس بذلك. لكن نحن حينما نحافظ على عقيدتنا ويعني نتكلم بكتاب ربنا وبسنة نبينا نلام ويهيجون الدنيا علينا، قولوا ما شئت، لن ندع القرآن ولن ندع السنة، نحن نسير على طريق ثابت لن نتحول عنه. ويعني نقول في العهد البائد كانت الضغوط شديدة جدا على هذه الدعوة تحديدا، أنها رفعت يعني راية الولاء والبراء وراية الحكيمية وراية الأمر معروف عن المنكر والعمل الجماعي، وأوذت ويعني جرم لا يخفى عليك لمشايخنا والإخواننا.
نعم.
ومع ذلك صبروا وثبتوا. هذه رسالة نحن نؤديها.
نعم.
وسنسلم الرأي لمن بعدنا بلا تنازلات إن شاء الله تبارك وتعالى
بإذن.
نعم.
بإذن الله. نعم. ونقول رسالة لكل من يتكلم بهذه الطريقة، أن الذي يتعامل مع غير المسلمين بموجب عقيدته وبموجب شريعته الشريعة الإسلامية سوف يظل طيلة حياته مستقيم على العدل والإحسان، يتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأنه بينطلق من منطلق عقدي، مش من منطلق مجاملات ولا من منطلق سياسة.
أحكي لك موقفا في لحظات الثورة والانفلات الأمني، لا يخفى عليك ما جرى في الإسكندرية.
نعم.
وفي سائر المحافظات.
نعم. لكن الإسكندرية
قام أخواننا بحراسة المنشآت العامة والخاصة، وفي مقدمتها منشآت النصارى بما فيها الكنائس.
نعم.
أرسلت إلى أناس منهم،
أظن العمرية كان لها نصيب كبير،
كان لها نصيب أوفى في هذا الباب. وقلنا أن حمايتكم واجب علينا. فرد بعض الحضور قال هذه هي الوطنية. قلت لا، ليست وطنية، لكن هذا دين ودنبي الله عز وجل. أنا أفعل ذلك معك لأن الله عز وجل أمرني بذلك والنبي أمرني بذلك. كن آمن مطمئنا في بيتك وفي تجارتك في كنيستك وفي كل أحوالك لن تتعرض لسوء. وإذا تعرضت لشيء أخوانك يعني بفضل عز وجل أقول لك أخوانك أنت قاموا بحماية يعني هذه الأمور ابتغاء مرضات الله عز وجل، وبفضل تركت أثر طيب جدا 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 ومساحات عظيمة جدا، وهذا دين يدن به الله عز وجل.
نعم. لعلنا شيخ شريف نذكر يعني شيء من التفصيل في مرة قادمة إن شاء الله عن هذا الموضوع خصوصا.
لا بأس إن شاء الله.
أشرت في ثنايا كلامك إن شاء الله شيخ، أثرت في ثنايا الكلام أن هناك معنى للعزة والتعزز بالإسلام والتعزز بهذه الشريعة وأن لها الغلبة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه قضية يعني نريد أن نكمل بها رسالة الطمأنة لإخواننا خصوصا في هذه الأوقات وفي هذه المراحل الصعبة التي تمر بها البلاد، بل يمر بها العالم الإسلامي كله. الغلبة لها مقوماتها في دين الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد أن نشير إلى بعض هذه المقومات ونتناقش في ثنايا هذه المقومات.
جزاكم الله خيرا. في البداية أقول لك كما أشرنا أن الحصرة قد وقعت لهؤلاء.
نعم.
لما رأوا أن الأمة لازالت تعتز بدينها.
نعم.
وتغار عليه، وبالتالي حدثت حصرة كبيرة جدا لهم. ونحن نستبشر بالقرآن أن من بعد الحصرة الغلبة، ستكون الغلبة بإذن الله تبارك وتعالى.
ثم
وربنا تبارك وتعالى كتب الغلبة، كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا أمر نحن يعني لا نشك فيه أبدا، لكن يا ترى هل ستكون الغلبة هذه بالعواطف، بالأمان، بالشعارات، بالهتافات لمجرد أننا من المسلمين؟ لا والله أبدا. هل ستكون الغلبة كما يعتقد البعض عن طريق العلمانية أي اللادينية، أو ستكون الغلبة عن طريق الليبرالية التي في بعض معانيها حرية بلا حدود؟ لا والله أبدا. هذه قد تؤدي إلى طرق مظلمة ومنحدرات خطيرة جدا، قد تؤدي إلى يعني مخاطر لا حد لها ولا حصر. إنما الغلبة لها أسباب، أرى أنه من أعظم أسباب تحقيق هذه الغلبة التي وعد بها المولى تبارك وتعالى منهج كامل متكامل، غني بنفسه مستغني عن غيره، صالح لكل زمان ومكان، جدير وكفيل بالارتقاء بنا من الحضيض إلى القمة.
نعم.
وماذا يكون لم يكن هذا هو الإسلام؟ منهج المولى عز وجل الذي كما قلنا خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ فهذا المنهج لا شك كفيل وجدير بالارتقاء بنا وتحقيق الغلبة بكل معنيها، لأن الله عز وجل كما تعلم أنت من القرآن والسنة رضي أن يعبد بهذا المنهج، ورضيت لكم الإسلام دين، وحذر من اتقاد غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. لماذا؟ لشموليته وجدارته على قيادتنا والارتقاء بنا، اسمع، سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، اجتماعيا، خلقيا، في شتى الميادين، في شتى المجالات، في كل الأوقات الإسلام قادر 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 أن يرتقي بنا لو أزعنا له، ولو استسلمنا وخضعنا له، ولو انقدنا له كما ينبغي، لأنه بفضله تبارك وتعالى مصدر العزة الوحيد. تحدث تبارك وتعالى المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لما؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. فنقول هذا هو مصدر العزة كما قالها عمر مدوية في أعماق التاريخ إلى الآن، أراها تسمع لكل من أراد أن يرتقي بدينه. لقد كنا أذل قوم فعزل الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيري أذلنا الله. فعلا كانوا كذلك كما قلت لك منذ قليل، لم يكن لهم ذكر ولا مكان ولا حضارة ولا قيمة ولا قوة ولا نظام ولا عقيدة ولا شريعة، ولما أسلموا الوجه لله عزوا وارتقوا إلى القمة وسادوا البلاد والعباد، دمروا فارس وروم، طلقوا يفتحون البلاد والعباد في فترة وجيزة أسباب بسيطة جدا في يعني أوقات يسيرة جدا جدا بالنسبة لعمر الأمم والشعوب. لذلك نقول الإسلام فضل الله عز وجل بشموليته كفيل وجدير أن يحقق الغلبة. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن يطرح وأن يبسط. الأمر الثاني باختصار وإن شئت يعني تفتح الحديث في أيهما. الأمر الثاني إيجاد جيل رباني متميز يرتقي لمستوى هذا الإسلام ويقدر هذا الدين العظيم بحبه، بالغيرة عليه، بالاستعداد للتضحية من أجله، بالنفس، بالمال، بالولد، بالدنيا بأسرها. جيل يدخل في هذا الدين دخولا صحيحا كما قال عز وجل ادخلوا في السلم كافة. فنحتاج إلى هذا الجيل الرباني المتميز، ولكن هذا موضوع يعني يحتاج إلى بسط
في بيان ويحتاج إلى بسط.
فيعني إن شئت أن تتكلم يعني في العنصر الأول
أنا يعني في الحقيقة أن حضرتك أشرت إلى أن العزة أو الحقيقة أن الغلبة تتحقق بالمنهج. يعني المنهج فيه قوة ذاتية للانتشار. كثير من الناس قد يظن أن الإسلام انتشر بالسيف أو قد تروج عليه هذه المعاني هذه الشبهة، لكن الإسلام ينتشر الآن مع ضعف المسلمين وهم في أحط أحوالهم وأضعف أحوالهم، ينتشر في البلاد الغالبة المنتصرة، ينتشر بالقوة الذاتية. الإسلام بمعانيه وبما ذكرت من شموليته بما فيه من المعاني الشاملة الكاملة لحياة المرء كلها، الشمولية دي تشمل كل نواحي الحياة، تشمل الأخلاق وتشمل العبادة وتشمل العقيدة وتشمل السياسة وتشمل كل مناحي حياة الفرد وحياة المجتمع. في الحقيقة شمولية الإسلام دي مسألة عظيمة جدا وتحتاج منا إلى إلى تركيز وبيان ويعني بيان مفردات هذه الشمولية. يعني إحنا عندنا مثلا منظومة الأخلاق، نظام الأخلاق في الإسلام، هذا النظام الذي قال عنه يعني أدل دليل على عظمة هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام دين الأخلاق في الحقيقة. فنحن نريد مثلا إعطاء مثال يعني مثال لهذه المنظومة وهذا النظام الأخلاقي الشامل الذي يشمل معاني كثيرة، نريد من فضيلتك أن توضح لنا بعضها.
كما قلت لك أن الإسلام دين شامل وصالح لكل زمان ومكان بشموليته في شتى مناحي الحياة. أنت تركز الآن كمثال على جانب الأخلاقيات والسلوكيات،
جانب من جوانب الإسلام.
أي نعم. أنا أقول لك أن الإسلام أولى هذا الجانب اهتماما عظيما ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التوضيح والبيان. يأتيه الرجل كما في الحديث المرسل يقول ما الدين يا رسول الله، فيجيب بإجابة موجزة لكنها عظيمة، قال الدين حسن الخلق. سبحان الله، الدين هذا عقيدة وشريعة، شمولية عظيمة حصره في حسن الخلق. الحديث الذي ذكرت الآن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني حصر الغاية من بعثته ليتمم هذا الجانب. قد ينظر البعض إلى هذا المعنى، أنتم حصرتم يعني الدين كله بهذا المعنى في جانب الأخلاقيات والسلوكيات مثلا كبذل المعروف، كف الأذى، إلى آخره من معاني المعروف في تعريف الخلق. نقول لا، أنتم لم تفهمون هذه المعاني. فالإسلام حينما يتكلم عن الأخلاق بهذه الزاوية إنما يتكلم بمفهوم أعظم وأشمل الأخلاق. مترجم القرآن ابن عباس رضي الله عنهما يقول وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لعلى دين عظيم. في التفسير موجودة في أغلب كتب التفسير. فكيف نفك هذه يعني المعادلة للناس؟ نقول للناس تعالوا وانظروا إلى المعنى المقصود في الإسلام للأخلاق. الأخلاق مع الله عز وجل، حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، بتوحيد، بنبذ الشرك، بتصحيح العقيدة، حسن الخلق مع الملائكة بتوقيره، بالحياء منه، بعدم إذائهم بذنوب المعاصي أو بالمكروهات من الروح وما شبه ذلك. حسن الخلق مثلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأسي والاتباع وتوقيره وتعظيم السنة وتقديمه. حسن الخلق مثلا مع العلماء باحترامهم وتوقيرهم وبالذب عنهم ويعني بالستر عليهم والنصح لهم بالطرق المشروعة. حسن الخلق مثلا مع الوالدين كيف يكون؟ حسن الخلق مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجيران، مع الأرحام، مع باقي المسلمين، مع غير المسلمين، بل أقول لك حتى مع البهائم والأنعام. كيف تكون منظومة متكاملة ليست محصورة فقط في مجرد الابتسامة أو بذل المعروف أو كف الأذى كما يعتقد البعض، وهذا من الأخلاق لا شك أن هذا من الأخلاق، لأن الأخلاق هذه يا أخواني عبارة عن معنى مهم جدا. أنا يعني أستشعر معنى رائع جدا لبعض السلف، لا أذكره تحديدا لكنني أستحضر المعنى. يقول أن الأخلاق تعبر عن مدى صحة العقيدة والإذعان للشريعة. إذا صحت العقيدة في قلبك أذعنت جوارحك لهذه الشريعة،
يعني
فحسنت أخلاقك مع الله، مع الملائكة، مع رسول الله، مع 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 إلى آخر كما ذكرنا، لأن هذا معنى متكامل. ولذلك أنت لو شئت أن تتحدث في أخلاق الإسلام لا أقول حلقة ولا حلقات ولا شهور ولا سنوات، إن نظام الأخلاق يحتاج منا إلى بسط.
إنما أردت أن أعطي مثالا فقط لهذا لهذه الشمولية، ويعني يمكن يعني بسط الوقت يعني سحب من تحت أيدينا. قبل أن نختم الحلقة يعني نعطي مثالا على هذه الشمولية في الأخلاق وكيف تتسرب شمولية الإسلام، حتى أن بعض أهل العلم يتكلم على أن المعاني الأخلاقية تختلط بمعاني الأوامر والتشريعات في الإسلام، بينما هذا يغيب عن القوانين الوضعية. فيذكر مثالا يقول أن الإسلام أو الأحكام الشرعية يعني في بعض جوانبها أنها تلزم المسلمين إذا دخل إليهم غير المسلم بأمان إلى ديارهم أن يحافظوا عليه وأن لا يردوا إلى بلده وإن طلبت من بلاد المسلمين، لأنهم آمنوه، لأنهم أمنوه، فلا بد أن يحفظوا له هذا العهد. تسرب معاني الأخلاق حتى لو كلف ذلك بلاد المسلمين أن أن أنهم لو قتلوا كل ما عندهم من رعايا الإيه الرعاية المسلمين. معنى خطير جدا، يعني معنى عالي وسامي جدا في إيه في تنفيذ أو في تسرب معاني الأخلاق إلى التشريعات والأوامر. يعني يعني عايزون إن حتى الأوامر والتكليفات التي في شرع الله تبارك وتعالى تسرب لها معاني الخلق.
شمولية. يعني أنا أريد أن أكرر المعنى. لما صحت العقيدة وأذعنت أنت للشريعة، ظهر هذا جليا على أقوالك وعلى أفعالك
على سلوكياتك،
كما قلنا مع المسلمين ومع غير المسلمين. أنت لا تفرق،
يعني هم بيضربوا
لا تفرق لأنك أنت مأمور.
أيوة صحيح.
وأنت تسمع وتطيع للشرع، فأنت منضبط بمنهجية كاملة.
صحيح.
نعم
صحيح. جزاكم الله خيرا شيخ، يعني كلامك طيب ورائع، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، يرفع قدرك ويعني يرفع ذكرك بين الناس. انسحب بصوت الوقت من تحت أيدينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. وفي النهاية نتوجه لإخواننا وإخواتنا من المشاهدات المشاهدين والمشاهدات بالشكر على حسن المتابعة، على عدة باستكمال هذه الحلقات إن شاء الله في مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
فاضت أمانينا والحب يغمرنا والعشق يبنينا
فاضت مسامعنا